الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبعد. أيها الإخوة الكرام، فالحمد لله عود على بدء. كنا نتكلم في سلسلة مهمة وهي متعلقة بعقيدة المسلمين جميعا مقارنة بعقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وتوقفنا في حلقات سابقة عند توحيد الربوبية ثم عرجنا على توحيد الألوهية، وأول حديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن توحيد الأسماء والصفات بين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وأهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، إن التوحيد معلوم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية هذا القسم الأول، توحيد الألوهية هذا القسم الثاني، توحيد الأسماء والصفات هذا القسم الثالث. وهذا التقسيم ليس بحادث، إذ أن ليس أول من أحدثه هو فلان أو فلان، بل إن هذا الذي دل عليه مدلول كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العلماء قالوا قديما: لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة أيضا في التقسيمات. مثلا في علم اللغة العربية تجد أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها: اسم أو فعل أو حرف، وليس هناك تقسيم رابع للكلمة. فالكلمة إما أن تكون اسم، وإما أن تكون فعل، وإما أن تكون حرف. وكذلك التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون توحيد ربوبية، وإما أن يكون توحيد ألوهية، وإما أن يكون توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من الأسماء الحسنى والصفات العلا. من الأسماء الحسنى والصفات العلا، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، أي أن هذه الأربعة هي نواقض توحيد الأسماء والصفات. فمن وحد الله ومثل الله بغيره، أو مثل غير الله بالله، فإنه قد نقض توحيد الأسماء والصفات. ومن وحد الله ولكنه عطل الله عز وجل عن صفاته، وعطل الله عز وجل عن أفعاله، أو عطل بعض أسماء الله عز وجل، أو عطل كل أسماء الله جل وعلا، ففي الحقيقة قد نقض توحيد الأسماء والصفات. وكذلك من وحد الله لكنه، قلنا تمثيل وتعطيل، حرف التحريف، لكنه حرف في أسماء الله أو صفاته، فبدل أن يقول الرحمن على العرش استوى قال استولى، فهذا تحريف لفظي، حرف صفة الاستواء إلى الاستيلاء، وهذا تحريف كما هو معلوم من لغة العرب وعند المحققين من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وهذا كله يسمى نواقض توحيد الأسماء والصفات. إن العبد إذا أراد أن يوحد ربه لا بد أن يتحقق بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهي الملاذ وهي النجاة. فإن العبد مأمور أن يعرف ربه، والله عز وجل قد بين للناس في كتاب معلوم وهو القرآن الكريم كيف يعرفون الله. فإن الله يعرف بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهناك من الناس من يلحد في أسماء الله، كما قالت العرب الكفار اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فاللات إنما هو كان لفظ الجلالة الله، فسموا صنما من الأصنام اللات، فحرفوا وألحدوا في اسم من أسماء الله. ومنات إنما هو كان اسم الله المنان،
فحرفوا وبدلوا وألحدوا في اسم من أسماء الله، فسموا أحد الأصنام منات اللات والعزة، والعزة إنما كان اسم الله العزيز، فحرفوا وبدلوا وسموا صنما من أسماء من أصنامهم سموه عزة، والعزة لا عزة لها. وكل أصنام كما تعلمون الذين سمونها إنما لا تضر ولا تنفع. أيها الأحبة، إن الأصل أن الله عز وجل لا يماثل خلقه، لكن قد يشابه خلقه، فهناك فرق بين التشبيه والتمثيل. معلوم أن الله عز وجل علي على خلقه بأسمائه وصفاته، والله عز وجل قد نفى عن نفسه التمثيل، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتمثيل هو التشبيه لكن في كل وجه، هو التشبيه من كل وجه في الحقيقة والخصائص، لكن ليس هناك شيئان موجودان إلا ويتشابهان حتى ولو في بعض الوجود، فالله عز وجل موجود وكذلك المخلوقات موجودة، فقد يتشابه المخلوق مع الخالق في اسم الوجود، لكن لا يختلفان في حقيقة الوجود. فوجود الله عز وجل وجود لم يسبقه عدم، ووجود لا يتبع هذا الوجود فناء أو انقطاع، فهو وجود كامل ووجود دائم. وجود الله وجود تام، وجود كامل، وجود دائم، يعبر عنه العلماء كما في المنطق والفلسفة بواجب الوجود، واجب الوجود. لكن العبد موجود، المخلوق موجود، لكن وجود العبد وجود ناقص، فيسبق وجود العبد هذا يسبقه عدم، فما من إنسان إلا وقبله عدم أو جاء من عدم. ثم وجود هذا الإنسان وجود ناقص، فإنه يتبع هذا الوجود فناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فمعلوم في مثل هذه القضية أنه قد يكون هناك بعض الشبه بين الخالق والمخلوق في اسم الوجود، في اسم الصفة أو في معنى الوجود، لكن يختلف في حقيقة الوجود. ومعلوم أيها الأحبة أن التشابه يكون من عدة وجوه بين المخلوقات، أن يكون أحد المخلوقين أصل للآخر، كما شابه الرجل ابنه لأن الأب أصل للابن، أو يكون أحد المخلوقين فرع عن الآخر كما شابه الابن أباه، أو يكون هناك تماثل بين المخلوقين كما هو موجود في جميع المخلوقين البشر، هناك تماثل. طيب، أما عند الله عز وجل فالأمر يختلف. فالله عز وجل سمى نفسه بالحي، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالله هو الحي، وسمى خلقه بالحي المعرفة بالألف واللام، قال يخرج الحي من الميت، يخرج الحي، والله عز وجل هو السميع البصير. وقال عن البشر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، أي أن الله الحي، وسمى خلقه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وكذلك الله هو السميع البصير. وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، والله عز وجل هو الملك، وقال الله عز وجل في كتابه وقال الملك ائتوني به، قال الملك، والله عز وجل هو العزيز، وقال في كتابه وقالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، مع أن الله هو العزيز. والله عز وجل عليم حليم، هو عليم حليم، وقال الله عز وجل عن إبراهيم فبشروه بغلام حليم، بغلام حليم. هذا وما شابه ذلك يبين أن قد يطلق لفظ ويكون هناك وجهة شبه بين الخالق والمخلوق، وهذا الشبه أيها الأحبة يكون في الاسم، في الاسم والمعنى العام، لا يكون في حقيقة الذوات. مثال: النملة حية، والبقرة حية، والإنسان حي، لكن حياة الثلاثة تختلف، حياة الثلاثة تختلف. والنملة لها يدين، والبقرة كذلك، والإنسان له يدين، ولكن الأيادي تختلف. وكذلك السمع والبصر مثلا، أنت لك سمع، والكلب له سمع، والفأر له سمع، والوطواط له سمع، والسمع يختلف، بل قوة السمع تختلف. فمعلوم أن الكلب يسمع ضعفي الإنسان، والفأر يسمع 20 ضعف من سمع الكلب، ثم إن فوق ذلك الوطواط يسمع 100 ضعف من أضعاف الفأر، فالسمع يختلف مع أنه سمع. إذن قد يتفق مخلوق مع مخلوق في اسم الصفة، كما أنت لك أذن، الفأر له أذن، والبقرة لها أذن، والعنزة لها أذن، لكن الأذن تختلف. وكما أنت لك عين، فكذلك الحيوانات لها أعين، لكن العيون تختلف. وكما أنت لك عقل، كذلك عندهم أو دماغ، كذا عندهم أدماغ، لكن تختلف. فما بالك بخالق المخلوقات وهو الله جل وعلا. لذلك وضع العلماء قواعد في أسماء الله وصفاته، في توحيد الأسماء والصفات، فقالوا: الله عز وجل أسماؤه، قواعد في أسماء الله، منها: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. ومقتضى هذه القاعدة أن ليس لله عز وجل اسم سيء، ولا اسم يتضمن السوء، لذلك الشر ليس من أسماء الله، والشر لا ينسب لله عز وجل إلا من باب المشيئة والإرادة والخلق. فالله خالق الشر، والله أراد الشر، والله شاء الشر. وهذا الشر أيها الأحبة لا ينسب لله عز وجل تأدبا، تأدبا مع الله، لكن الله عز وجل هو الذي خلق الشر وأراد الشر وشاء الشر. لكن إرادة الله عز وجل للشر إرادة كونية، وليس إرادة شرعية، ليس إرادة شرعية. ومعلوم أيها الأحبة أن الشر نسبي، فقد يكون أمر ما، مثلا فقد الولد، يكون شر بالنسبة للوالد، لكن قد لا يكون شر بالنسبة للولد، أو قد لا يكون شر بالنسبة للناس. فمصائب قوم عند الآخرين غنائم، فالشر هذا نسبي، الشر هذا نسبي، قد يكون شر عندنا عند أناس، وعند الآخرين ليس بشر. فلان مات، فعند بعض الناس فرحوا في موته، وكانوا يتمنى موته منذ زمن لظلمه، وعند أهل بيت هذا الميت، عند أهل بيته هذا بالنسبة لهم الموت شر، وعند الآخرين الذين أوذوا من هذا الشرير موته بالنسبة لهم فرح وليس بشر، إنما هو نعمة. فالشر شر هذا نسبي، لذلك الشر لا يطلق على الله عز وجل ولا ينسب لله من باب التأدب مع الله. لكن لا ننفي أبدا أن الله هو خالق الشر، فالله عز وجل هو خالق الشر. فالقاعدة الأولى: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي أنها بالغة في الحسن غايته، غاية الحسن، لذلك ليس في أسماء الله عز وجل اسم سيء، ولا تتضمن أسماء الله عز وجل اسما سيئا أبدا، لا معنى سيء ولا شيء. لذلك الظهر ليس من أسماء الله، الظهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأن الظهر لا يحتمل حسنا، فأسماء الله كلها حسنى. ولماذا عبر بحسنى ولم يقل أسماء الله جميلة؟ لأن الجمال أيضا جمال نسبي، أما الحسن هو أعلى مراتب الجمال، فالحسن هذا جمال ذاتي، أما الجمال فقد يكون جمال ذاتي أو يكون جمال مكتسب، يكون جمال مكتسب. فأسماء الله عز وجل في ذاتها وليس تكتسب الحسن، بل هي في ذاتها حسنى، حسنى أي بالغة أعلى مراتب الحسن والكمال. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، أسماء حسنى. لذا الصانع ليس من أسماء الله، فإنه لا يتضمن الحسن. وشيء، شيء ليس من أسماء الله، وقديم ليس من أسماء الله، والشائي ليس من أسماء الله، وكما قلنا الصانع ليس من أسماء الله، والمتكلم ليس من أسماء الله. فقد يتكلم المرء بحسن وقد يتكلم بسوء. المتكلم ليس من أسماء الله، لا نقول الله عز وجل من أسمائه المتكلم، مع أن الله يتكلم. وهذا يجوز إطلاقه على الله من باب الإخبار، نخبر عن الله عز وجل أنه متكلم، ونخبر عن الله عز وجل أنه صانع، ونخبر عن الله عز وجل أنه شيء. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله شيء، لكن ليس من أسماء الله عز وجل شيء. فلا يجوز لعبد مثلا أن يقول، أن يسمي ابنه عبد الشيء، ولا عبد الشائي، ولا عبد المتكلم، ولا عبد الصانع، ولا عبد الموجود. فالموجود ليس من أسماء الله عز وجل، الموجود ليس من أسماء الله، مع أن الله موجود. فالله عز وجل موجود، أي أنه يطلق على الله عز وجل أنه موجود، وإلا نفي الوجود عن الله فهو إثبات العدم لله عز وجل. إذا نفينا الوجود أثبتنا العدم، ولا يجوز أبدا أن يطلق، أن ينفى عن الله عز وجل الوجود. لكن لا يسمى الله عز وجل موجود، لأن اسم موجود لا يتضمن حسن في نفسه، فالوجود نفسه ليس حسنا. لماذا؟ لأنه قد يكون موجود وليس هناك منفعة بالنسبة للشيء، يعني قد يكون موجود وليس فيه منفعة، مجرد الوجود لم يترتب عليه شيء يجعله حسنا. طيب، هناك قاعدة أخرى، وهي أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أي أن أسماء الله عز وجل ليست أعلام محضة مثل أسماء البشر. فأسماء البشر أعلام محضة، قد يسمى رجل محمود مثلا وهو مذموم، وقد يسمى سعيد وهو تعيس، وقد يسمى شجاع وهو جبان، وقد يسمى أسد وهو عنزة، وقد يسمى كريم وهو أبخل خلق الله، قد يسمى كريم وهو أبخل خلق الله، وقد يسمى سعيد وهو تعيس، وقد يسمى محمود وهو مذموم، وقد. فأسماء الله عز وجل أيها الأحباء أعلام وأوصاف، بمعنى أن أسماء الله عز وجل لابد أن تتضمن صفات، أعلام وأوصاف، أي كل اسم يتضمن صفة أو أكثر. بمعنى الله كريم لابد أن يتضمن صفة الكرم، والله الرحمن لابد أن يتضمن صفة الرحمة، والله الرحيم لابد أن يتضمن أيضا صفة الرحمة، والله عزيز لابد أن يتضمن صفة العزة، وهكذا. بخلاف البشر، فأسماء البشر أعلام محضة لا تتضمن أوصاف، بخلاف أسماء الله عز وجل. وأيضا أسماء الله عز وجل توقيفية، أي لا يجوز تسمية الله عز وجل إلا باسم ورد في الكتاب والسنة، فلا يجوز تسمية الله عز وجل من عند أنفسنا أو نجتهد باسم ونسميه لله، لا يجوز. فأسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. طيب، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عندهم هذا المعتقد يختلف، بمعنى أنهم أخذوا علي بن أبي طالب وجعلوا له صفات من صفات الله عز وجل كما مر معنا من قبل. نسمع ماذا يقول أحدهم في علي بن أبي طالب، وماذا أعطوه صفة من صفات الله عز وجل، وأسماء كثيرة من أسماء الله، فاسمعوا معنا.
يا الإخوان اقرأوا كتب الشيعة. الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، توحيد الشيخ الصدوق صفحة 206، يقول الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين: أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا قلب الله الواعي، أنا قلب الله الواعي.
لأنه هو مدبر هذا الكون وهو الناظر فيه، لأنه عين الله، هو يد الله، هو باسط الخيرات صلوات الله وسلامه عليه.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
يا سمعتم الآن معي وهو يقول عن علي بن أبي طالب أنه قال عن نفسه وحاشا عن علي رضي الله عنه رضان يقول مثل هذا الكلام: أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا قلب الله. طيب يعني أولا هذه الصفات لله هل هي ثابتة في الكتاب؟ يعني مثلا عين الله جاءت في كتاب الله: تجري بأعيننا واصطنعتك على عيني. طيب قلب الله ليس هناك في الكتاب ولا في السنة صفة لله عز وجل تسمى قلب الله، يعني من أين أتيت بهذه الصفة أصلا حتى تقول علي هو قلب الله وثم قلت جنب الله؟ يعني هذا تجسيم بلا شك. للأسف أهل البدع من الأشاعرة وكذلك الصوفية ومنهم الشيعة يتهموننا أهل السنة والجماعة أننا مجسمة، أن احنا بنجسم الذات الإلهية، مع أنهم في الحقيقة هم الذين يقعون في التجسيم، ونحن نعوذ بالله أن نجسم الله عز وجل، ونعوذ بالله أن نكون مجسمة. نحن نقول نثبت لله عز وجل ما ثبت في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فهم يتهموننا أننا مجسمة، مع أنكم سمعتم الآن وهو يقول عن علي أن عليا قال: أنا عين الله. كيف يكون عين الله؟ ولماذا هذا خاص بعلي وحده؟ يعني لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا عين الله؟ لو كان هناك عين الله فعلا في الأرض لا أولى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا علي؟ إما أن يكون هذا فضيلة لعلي رضي الله عنه لم تصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة هذا جعلنا نقول إن عليا هو الرسول، إن عليا هو صاحب الرسالة، كل هذه الفضائل والخصائص لعلي دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في كتبهم لا يقولون هذا على رسول الله: أنا عين الله، أنا قلب الله، أنا جنب الله. أولا هذا لا يثبت لله عز وجل لا القلب ولا الجنب في الكتاب ولا في السنة، فهذا افتراء وظلم وإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا رجل ملحد، لأنه أثبت لله عز وجل ما لا يثبته الله عز وجل لنفسه. قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا بد أن نثبت لله ما أثبته هو لنفسه، ثم نتوقف في التشبيه بين الخالق والمخلوق، يعني ننفي التمثيل عن الخالق عن المخلوق بالنسبة للخالق، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. فلما أقول على علي أنه قال هذا الكلام، والرواية موجودة في كتبهم أن علي رضي الله عنه وأرضاه خرج مرة مع شيعته فأشار إلى السحابة وصعد فنزلت فصعد على السحابة وصعد إلى أعلى السماوات ثم نادى بأعلى صوت فقال: أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا قلب الله. وهذا كذب، حاشا أن يقول علي هذا الكلام، وحاشا أن يفعل علي هذا الفعل لو علي فعلا ركب على السحابة وطار في السماء. طب لماذا قتل؟ لماذا لم يركب السحابة وطير في السماء قبل أن يقتلوه؟ طب لماذا عين الله تفقأ في الأرض؟ مات عليه وقتل. قلب الله قتلوه، جنب الله قتلوا جنب الله. فكيف يكون عين الله وقلب الله وجنب الله ويحدث له كل هذه الأشياء؟ فهذا تجسيم، وهذا يدل على أهمية توحيد الأسماء والصفات، وأن الشيعة وافقهم على هذا للأسف الصوفية أنهم
قد أشركوا في توحيد الأسماء والصفات، فتجد هناك من المجتمع أناس لا يثبتون لله عز وجل أسماء موجودة في الكتاب والسنة، بل يثبتون لله عز وجل أسماء ليست موجودة في الكتاب والسنة، وينفون عن الله عز وجل السمع، وينفون عن الله عز وجل البصر، وينفون عن الله عز وجل الكلام، وينفون عن الله عز وجل القدم، وينفون عن الله عز وجل الساق، وينفون عن الله عز وجل الوجه، ويؤولون كل هذه بتأويلات طلبا لتنزيه الرب جل جلاله. وهؤلاء السبب الذي حملهم على هذا أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق في الذهن، حيث أنه كلما سمع صفة من صفات الله عز وجل قاسها على المخلوق، فقال في نفسه لو أثبتها لله عز وجل وجب أن تكون في المخلوق، وهي في المخلوق وجب أن يكون هناك مشابهة، وحاشا وكلا. فالله عز وجل خلق آدم على صورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي أن الله عز وجل له صورتان، صورة عامة وصورة خاصة. الصورة العامة هي أسماء الصفات كاليدين والساق والقدمين والوجه وذات الله عز وجل والسمع والبصر وغير ذلك. فهذه الصفات الله عز وجل خلق آدم على هذه الصفات، أي له أسماء صفات مثل أسماء صفات الله عز وجل، له أسماء صفات مثل أسماء صفات الله عز وجل. فكما أن لله عز وجل يدين فكذلك لآدم يدين، لكن يد الله عز وجل تختلف عن يدي آدم، فكلتا يد الرحمن يمين، أما آدم فعنده يمين وشمال. وحقيقة يد الله عز وجل ليست كحقيقة يد آدم، فيد آدم شحم ولحم وجلد وعظم ودم، لكن يد الله عز وجل حقيقتها غير معلومة لنا، غير معلومة لنا، فنحن لا نقول كيف يد الله، نثبت اليد ومعنى اليد لكن لا نثبت الكيفية أو لا نتكلم في الكيفية، الكيفية محجوبة عنا لأن العقل البشري لا يستطيع أبدا أن يصل إلى خالقه، مهما على العقل البشري وقوي العقل البشري لا يصل أبدا إلى حقيقة خالقه، محجوب عنا هذا. نعم إن الله عز وجل له عين، وآدم كذلك له عين، وعين آدم معلومة خلقها، أما عين الله فإنها نثبت العين لله ونثبت معنى العين، لكن لا نستطيع أن نثبت كيفية العين لأننا لا ندرك ذلك بأعيننا ولا بعقولنا، فإننا لم نرى الله. قال الله عز وجل لموسى لما طلب من ربه الرؤيا قال لن تراني، أي لن تراني في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترون ربكم في الدنيا، إنكم لن ترون ربكم في الدنيا وسترونه يوم القيامة. طيب نرى مقطع آخر للشيعة الإمامية الاثنى عشرية وننظر ماذا يقولون في صفات الله عز وجل.
علي يا علي وجه رب الكون، علي وجه رب الكون.
هذا حسين الفهيد الكويتي يقول علي وجه رب الكون، أي أن علي هو وجه الرب جل وعلا. كيف يكون وجه رب الكون؟ طب لما قتل علي أين وجه الرب؟ يعني كيف نفهم ذلك؟ هل هو مطلق مدح فقط أم هذا اعتقاد؟ لا، هذا اعتقاد. فالشيعة تعتقد أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو وجه الرب في الأرض، وجه الرب في الأرض. وهذا إن دل إنما يدل على خبث من وضع لهم هذه العقيدة وهم اليهود، فإنهم استطاعوا أن يزجوا بهم في النار والعياذ بالله، اعتقادات باطلة تزجهم في قعر جهنم. فهذا ليس تمثيل فقط، يعني هذا ليس تمثيل فقط أن يمثلون علي بالله، لا ده زاد عن ذلك، وإنما هو حلول، كأنها تشبه عقيدة الحلولية، فكأن علي هو جزء من الذات الإلهية والعياذ بالله وجه رب الكون، علي كله وجه رب الكون والعياذ بالله، كيف يكون ذلك؟ وهل قالها له الله عز وجل؟ أتونا بآية هل قالها الله عز وجل له في القرآن؟ معنى القرآن بين أيدينا، إذا اختلفنا نحتكم لكتاب الله عز وجل. وهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتونا بحديث ولو من كتبكم. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كتبكم، ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ومن أين أتت هذه العقيدة الفاسدة؟ من أين أتت هذه العقيدة الفاسدة؟ أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن هناك أناس يدبرون لهذه الأمة، لا يريدون لها التقدم، أناس تختنق قلوبهم ويضيق تضيق صدورهم إذا تقدم الإسلاميون وتقدم أهل الحق، إذا تقدم أهل الحق يضيق صدور أهل الباطل ويغضبون لذلك، لا يريدون الحق أن يتقدم. فمنهم من يجاهر في وجه هذا الحق ويرده، ومنهم من يتخذ طريقا آخر، يزعم يدعي أن هناك حق آخر ويأتي من عند نفسه بأشياء أخرى ويدعي أنها هذه الحق. وهكذا فعل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أتوا بعقائد باطلة ثم طرحوها على الناس على أنها عقيدة المسلمين، وتعالى الله عز وجل عما يقول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عما يقولون عن الله عز وجل علوا كبيرا. فلا بد أن يكون عندنا ضوابط في التعامل مع الله جل وعلا، لا نشبه الله عز وجل أبدا بأحد من المخلوقين حتى لو كان هذا الأحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا نقول أبدا أن محمد هو وجه الله أبدا. والله الشيعة لا يقولون هذا الكلام، الشيعة لا يقولون محمد وجه الله. لماذا علي؟ لماذا تخصص علي؟ لماذا لم يكن مثلا عثمان؟ لماذا لم يكن أبو ذر؟ لماذا لم يكن سلمان الفارسي؟ لماذا لم تكن فاطمة؟ هي وجه رب الكون. لماذا علي؟ من أين التخصيص؟ وأين الدليل؟ لا بد لكل عاقل أن يتدبر لمثل هذه الأشياء، أن يراجع نفسه ويطرح هذه الأشياء على عقله. ما المراد؟ المراد بنا أن نشرك بالله جل وعلا يعني نخسر الدنيا والآخرة؟ طب الدنيا والله المستعان، والكل يعلم الآن ما يدور في الواقع من أحداث، والآخرة أيضا، والآخرة كذلك. نعوذ بالله من ولاية الفقيه وهي ولاية الشيطان. طيب نسمع أيضا مقطع آخر لنرى ماذا يعتقد الشيعة في الله عز وجل.
كل الأنبياء كانوا يقولون إلهنا نقسم عليك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم إحسان. السؤال، ما هذا الحق لأهل البيت على الله تعالى؟ أهل البيت لهم حق على الله، فهمنا هاي خصوصية لهم صلوات الله عليهم، ولكن السؤال هذا الحق لهم على الله ما هو؟ أقول لكم بكلمة واحدة يا إخوان، هذا الحق أنه لولاهم ما ظهر الله، أنه لولاهم ما ظهر الله، أنه لولاهم ما ظهر الله،
لولا هم ما ظهر الله، أي لولا أهل البيت ما ظهر الله عز وجل. يعني لولا أهل البيت أين سيكون الله؟ ما ظهر لخلقه؟ يعني ما كان الناس يعرفون الله إلا عن طريق أهل البيت؟ طيب الأنبياء من قبل والرسل من أهل البيت؟ طيب أنت تعدون أهل البيت 12 إماما، أئمة الاثنى عشرية، هل فيهم فاطمة؟ هل فاطمة من آل البيت؟ كل هذه الأسئلة تطرح على عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يعني ماذا تقولون فيها؟ بماذا تجيبون؟ أيها الأحبة، نريد أن نضع ضابطا مهما، ليس معنى اتفاق شيئين في اسم ليس معنى ذلك واتفاق في الحقائق، حقائق هذين الاسمين. الله عز وجل ذكر أن الجنة فيها لبن وفيها عسل، وذكر أن الجنة فيها خمر وأن فيها فاكهة ولحما، لكن هذه أسماء فقط مما في الدنيا، حقيقة هذه الأشياء تختلف. قال ابن عباس: ليس من الآخرة، من أسماء الأشياء التي في الآخرة من الدنيا لا تشابه بينهما إلا في الأسماء. يعني ليس من هذه الأشياء التي ذكرت في الآخرة في الجنة في الدنيا إلا الاسم فقط، اسم، لكن الحقيقة تختلف، حقيقة هذه الأشياء تختلف. فالثمار وإن سميت ثمار الدنيا لكن حقيقة الطعم يختلف. والله عز وجل نوه لذلك كثيرا في القرآن، وهذا إن دل إنما يدل على أن قد تتكرر الأسماء، لكن لابد لكل اسم أن يكون له مدلولا. وننظر إلى هذا المدلول بالنسبة للحال الدنيوي والحال الأخروي. وهذه الأشياء غابت عنا، أي التي ذكرها الله عز وجل في الجنة من خمر أو من عسل أو من كذا أو من لحم، أشياء غيبية عنا، لذلك اختلفت حقيقتها. فما بالك بالله عز وجل وهو خالقها؟ فالله خالق هذه الأشياء لا يوافق البشر، فهو مباين عن البشر، لا يماثل البشر في شيء من الأسماء ولا في الصفات أبدا. لا بد أن تكون هذه حقائق واقعة في قلوب المسلمين. هذا رجل الآن الذي سمعتموه يبين أن الأئمة هم السبب في ظهور الله عز وجل للناس، وهذا إن دل إنما يدل على أن الله عز وجل يحتاج لخلقه، وأن الله عز وجل منفي عنه القدرة والعياذ بالله، وأن الله عز وجل يحتاج لآل البيت حتى يظهروه للناس، مع أن الله عز وجل لا يحتاج لأحد من خلقه أبدا، نحن الذين نحتاج لربنا لرحمته وغناه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن من القواعد المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، والصفات الفعلية هي التي تكون عندما يريد الله عز وجل ويشاء أن تكون. والصفات الذاتية مثل الخلق هو صفة ذات لله عز وجل، والسمع والبصر صفة ذات لله عز وجل، وكذلك الكلام، وإن كان بعض العلماء عده من الصفات الفعلية، لكن أصل كلام الله عز وجل هو من الصفات الذاتية، لكن بعض آحاد كلام الله عز وجل هو من الصفات الفعلية، بعض آحاد كلام الله، أي أن الأصل أن الله عز وجل لا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، لكن قد يتكلم الله عز وجل بكلام حادث. هذا معنى الفارق بين الفعلية والصفات الذاتية. إن أهل البدع كالجهمية وقعوا في خلط عظيم، فهم أول من ورث للفرق من بعدهم نفي الأسماء عن الله عز وجل أو الصفات. وكان سبب ذلك أن جماعة من الملحدين أرادوا أن يناظروا أحد رؤوس المبتدعة وهو الجهم بن صفوان، أرادوا أن يناظروا جهما في قضية إثبات وجود الله عز وجل. فالجهم لما جاء يناظرهم لم يناظرهم بالكتاب والسنة، إنما ناظرهم بعلم المنطق. فأول ما فعل معهم جهم بن صفوان وأنه ناظرهم هذه المناظرة، قال لهم، يريد أن يثبت لهم وجود الله: ما من شيء موجود إلا إما أن يكون أحد شيئين، إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض. ومعلوم أن العرض يحتاج إلى الجوهر، مثلا السمع والأذن، فالأذن عندهم هي الجوهر، والسمع عندهم هو العرض، ومثل العين والرؤية، فالرؤية عندهم هي العرض، والعين عندهم هي الجوهر، العين هي الجوهر، والرؤية بالعين هي العرض، والسمع الأذن، نفس الأذن هي الجوهر، أما السمع الذي لا نستطيع أن نراه أو أن نمسكه هذا عندهم يسمى جوهر. وهذا الكلام عند المناطقة فيقولون هذا عرض وهذا جوهر. فأراد أن يبين لهم وجود الله عز وجل بهذه الطريقة، فقال إن الله إنه لا يوجد شيء أبدا موجود، إما أن يكون عرض وإما أن يكون جوهر، والجوهر يحتاج إلى العرض، يعني السمع يحتاج إلى أذن، السمع يحتاج إلى أذن، والبصر يحتاج إلى عين. قالوا صح، كلام مضبوط، قواعد منضبطة. قال ولا يوجد هذه الأعراض، هذه الأعراض لا توجد بنفسها، لابد أن يكون لها واجد. قالوا صحيح فعلا. قال إذا أن الله عز وجل واجد العرض ومن حيث ذلك واجد الجوهر. قالوا كلام ممتاز، مع أنه ما قالش شيء، يعني هذا الكلام ما قال أي شيء. لما وافقوه في إثبات وجود الله قالوا له صف لنا ربك، صف لنا الله. فنظر بعدما وضع هذه القواعد الفاسدة، نظر وجد أن الله عز وجل له أسماء وصفات، فالله سميع. فلو قال لهم إن الله سميع فسيثبت السمع لله عز وجل، والسمع بالنسبة للقواعد التي ذكرها السمع عرض، بالنسبة للقواعد التي ذكرها السمع جوهر، والأذن جوهر، والسمع عرض، وهو يثبت أن الجوهر يحتاج إلى العرض، وإذا احتاج العرض إلى الجوهر إذن الجوهر هذا مخلوق والذي خلقه هو الله. فلو أثبت السمع لله سيثبت أن السمع مخلوق، سمع الله مخلوق، فنفى عن الله السمع ونفى عن الله البصر ثم نفى عن الله عز وجل جميع الصفات. وهذا كان أول من نفى عن الله عز وجل الأسماء والصفات هو الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، لذا سموا الجهمية، وأخذ منهم هذه العقيدة المعتزلة، فإنهم أيضا نفوا عن الله عز وجل غالب الصفات وكثير من الأسماء، إما عن طريق التأويل أو عن طريق التعطيل، وكل هؤلاء قد شبهوا أصلا في الذهن. ثم جاءت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وأخذوا منهم هذه العقيدة الفاسدة. أحبائي، هذه مقدمة أردنا أن نطرحها بداية في هذا اللقاء لنبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مجملا، وكيف يوحد أهل السنة والجماعة ربهم في توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ردا على الذين اتهمونا بالتجسيم، خاصة ياسر الخسيس كما وعدناكم من قبل. وهذا سيكون بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة يوم الجمعة القادمة، نبين لكم جميعا الرد على ياسر الخسيس فيما طرحه على أهل السنة والجماعة من شبهات، خاصة شبهات العقيدة. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.